الحمد لله رب العالمين. قلنا في أسواق الأوراق المالية هناك شيئان تجري عليهما المعاملات. أولا السندات التي هي قروض بفائدة، هذه تجري عليها المعاملات في أسواق الأوراق المالية، وهذا عمل محرم لأن السندات قروض بفائدة. ثانيا السهام، السهام تجري المعاملات عليها بيعا وشراء في أسواق الأوراق المالية، وقلنا أن هذه المعاملات عاجلة ويقصد منها النقل والانتقال فهي صحيحة، عاجلة إذا قصد منها المقامرة على ارتفاع سعر السلعة أو انخفاضها تكون المعاملة محرمة. طيب الآن ثم جئنا قلنا هذه السهام على نوعين، سهام في شركات عنان، شركات مساهمة، أنه كل فرد يشترك في الشركة بسهم من أمواله، ففي العقد تكون هذه الأموال للجميع على نحو الإشاعة. فبعد عمل الشركة لمدة 6 أشهر تحولت الأموال إلى عقارات وإلى سيارات سلع وإلى ديون على الناس وإلى نقود، فيتمكن الإنسان أن يبيع سهمه في السوق الثانوية ويشترى السهم، تصير السهام قابلة للتداول لأن السهم يعبر عن حصة في الشركة، يكشف عن حصة في الشركة، وهذه الحصة في الشركة عبارة عن ممتلكات من أراضي وبيوت وأثاث وسلع وديون، فيبيع حصته. ثانيا شركات مضاربة، شركات مضاربة يسموها شركات المضاربة أسهم غير عادية، سهم، سهم هو عندك سهم في هذه المضاربة لكن سهم غير عادي، يعني سهم لك في هذه الشركة لا تتدخل في الإدارة، بخلاف شركات العنان المساهمة هناك أنت شريك ولك حق التدخل في الإدارة. فإذا ما يتداول في أسواق الأوراق المالية سهام على نحوين غير السندات، سهم غير عادي وسهم عادي. سهم العادي هو المشاركة في شركة عنان، مشاركة في شركة عنان، مشاركة مساهمة، لك دخل في التصويت في الإدارة، لك حق أن تتدخل في الإدارة، لك صوت. أما سهام المضاربة فهي سهام غير عادية، يعني صاحب السهم لا يجوز له أن يتدخل في الإدارة. طيب هاي سهام المضاربة قلنا هاي مشكلة تداولها في أسواق الأوراق المالية، لماذا؟ لأن هذه شركة المضاربة أولا شركة إذنية فجائزة، يجوز أن يفسخ رب المال الشركة كما يجوز للعامل أن لا يعمل بطل. ثانيا هذه المضاربة فقط في التجارات ولا تكون شاملة لكل الانتفاعات والاستثمارات، اثنين وتبطل المضاربة بموت المضارب صاحب المال او ببيعه سلعته، تبطل المضاربة لانه هذا حق الابن، هو مطي ابن ان يضاربون بامواله، الان حتى باعها الثاني اللي اشتراها ما مطي ابن، فتبطل المضاربة بالموت او بالبيع، إذا مات هو كان مطي إذن أن يضارب بأمواله، الآن مات الورثة ما مطي إذن، فتبطل المضاربة إذا مات صاحب المال. بالأمس يعني الأربعاء المتقدم قلنا نقدر نسوي فرد حل لهذه المشاكل، لأن هاي سهام المضاربة ما يمكن تداولها، بيعها ما يمكن، بس أبي حصتي أنا وأنا مضارب، انفسخ عقد المضاربة. فاللي اشترى حصتي بعد ما يقدر ليس مشارك مضارب، ويروح يسوي عقد وياهم جديد. وكذلك بالموت تنفسخ المضاربة، بعد الورثة ما يصيرون مضاربين. فهل يوجد حل لهذه المشكلة؟ نخلي سهام المضاربة مثل سهام شركة سهامية، شركة حنان. اكو حال ذكرنا حلين يوم الاربعاء. الان عندنا مناقشة بكل حلين. الحل الاول الذي ذكرناه، قلنا ان المضاربة التي فيها تلك الاحكام الثلاثة هاي المضاربة المعتمدة على الملكية الشخصية، ملكية شخصية، مضاربة كانت مرتكزة سابقا على الشريك الذاتي، الشريك الشخصي، يعني واحد يعطي فلوس الى واحد بس، هذا ذاته شخصه اعطى فلوس الى واحد يشتغله، تجي تلك الاحكام. الان المضاربات تعدت الشركة الذاتية الشخصية الى الشركة المالية، اموال تحكي مو شخص، اموال. هاي الشركة تعدت الشركة الشخصية الذاتية الى الشركة المالية الذي يشترك فيها الاف الاشخاص، الاف، لكن الاشخاص ما لهم قيمة، القيمة لاموالهم. فهل تأتي تلك الاحكام على الشركة المالية للشخصية الذاتية او لا؟ قد يقال تلك المضاربة المعتمدة على الشرك على الشريك الذاتي الشخصي تتفرع تلك الاحكام عليها من جواز الفاس ومن فسخ المضاربة اذا مات المضارب او باع حصته مثلا، وان تكون في التجارة فقط لا في بقية الاستثمارات. اما هذه الشركة الان شركات المضاربة هذه تعدت الشركة الذاتية الشخصية الى الشركة المالية التي فيها آلاف الناس، هذا عقد جديد. هكذا قلنا. ثم قلنا هناك حل ثاني. الحل الثاني هو ان المضاربة خلسويها اول مرة شركة حنان في الاموال، شركة حنان يعني احنا الف واحد كل من يخلي مليون دينار فنتشارك في هذا المال، بمجرد ان صار العقد مليون ديناري احنا الف واحد، انا املك من عنده الف دينار وتسعمية وتسعة وتسعين الف ملكها الاخرون، ذاك الثاني هم الف مليون دينار يملك الف وتسعمية وتسعة وتسعين صارت البقية الشركاء، فاصبح هذول الالف اللي عند كل من مليون يعني مليار دينار، كل واحد في كل الف دينار الى حصة، فصارت شركة عنان، صارت شركة معاوضة. ثم نروح الى جماعة نتعامل وياهم نقول لهم اشتغلوا بهاي الاموال واعطونا نصف الربح والنصف لكم مثلا. هذه صارت شركة عنان. اذا صارت شركة عنان، اذا واحد مات ما تدخل شركة العنان، اذا باع حصته ما تدخل شركة العنان. وشركة العنان يجوز التعامل فيها بجميع انواع الاستثمارات. هكذا قلنا، هذا حق، قلنا هذا يحل المشكلة. الان نقول لا الاول يحل المشكلة ولا الثاني يحل المشكلة. اما الجواب الاول الذي قلنا بان هذه الشركات المضاربة الان لا تعتمد على الشركة الذاتية الشخصية، وتلك الاحكام الثلاثة مترتبة على الشركة الذاتية الشخصية، اما هاي الشركة مالية، تعدينا الاشخاص والذوات جينا الى شركة الاموال. هذا الكلام لا يحل المشكلة، لان المضاربة التي ذكرها الفقهاء وعليها الأدلة هي عبارة عن كون المال من جهة والعمل من جهة ثانية على نسبة من الربح. هسه هاي الجهة التي لها المال هاي جهة شخصية ذاتية او هاي الجهة مو شخصية مو ذاتية؟ هاي الجهة تعتمد على المال جهة، لكن مرة جهة زيد ابن ارقم ذاته شخص، مرة هذه الجهة مو زيد ابن ارقم ملايين الدولارات. هاي الجهة اصحاب الاموال منو؟ ما مشخصين اصحاب الاموال. والجهة الثانية العمال. اذا هاي هي نفس المضاربة. الان نأتي نقول هذا، فعندنا المضاربة يقول هكذا، المال من جهة والعمل من جهة، هذا مكتب. الجهة قد تكون شخصية لها مال، والجهة الثانية ايضا شخصية. الشق الثاني، الجهة التي لها مال ليست شخصية مالية، الجهة التي لها مال مالية، والعاملة ايضا جهة ليست شخصية، يعني جهة ما معتمدة على شخصية حقيقية بل شركة. شركة هاي شركة قد يكون موظفيها في هذا اليوم 50 شخص مهندس من تايلاند، ويرأسهم مثلا برد شخص كبير، هل أما 25 من تايلاند راحوا وجوا 25 من باكستان المهندسين. هاي شركة، شركة حقوقية لا حقيقية تعتمد على الأشخاص. فإذا المضاربة المال من جهة والعمل من جهة. إذا هذه الجهة شخصية شخصية أو هاي الجهة لا شخصية مالية بحقوقية، هذا كله مضاربة. يعني عنوان المضاربة ينطبق حتى على الشركات المالية التي لا يكون الشخص له دور أساسي، وشخصه وذاته ليس له دور أساسي، الدور الأساسي للمال، فهذا أيضا مضاربة ذاتي نحكم. إذن الحل الأول لا يفيد. أما الحل الثاني، الحل الثاني احنا سوينا في الحل الثاني، قلنا هاي الأموال مالتنا خلنا نسوي شركة عنان فيما بيننا، شركة حقيقية فيما بيننا، شركة مساهمة فيما بيننا. فأنت جبت مليون، أنا جبت مليون، فلان جاب مليون، اجتمع مليار دينار، اجتمع مليار، هاي صار شركة حقيقية، شركة عنان. طيب هاي شركة العنان اعطينا الأموال إلى جماعة يعملون بها، قلنا لهم اعملوا في جميع الاستثمارات لا فقط في التجارة، في جميع الاستثمارات، حتى في الإجارة الرابحة، حتى في شراء الأغنام وتنميتها، شراء الأشجار وتنميتها، بحيث نحصل من النماء. اشتغلوا في جميع الاستثمارات. طيب قلنا لهم هكذا، فإذا مات واحد منا، نحن الألف، الشركة الأولى شركة العنان لا تنفسخ، نعم شركة العنان دلوقتي. أما توظيف هذه الأموال عند تلك الشركة للعمل هاي تنفسخ، هاي مضاربة. فإحنا سوينا شركة عنان، هاي شركة العنان لا تنفسخ بالموت، لا تنفسخ ببيع الحصة، نعم لا تنفسخ ببيع الحصة، شركة العنان لا تنفسخ، وهي شركة لازمة لا يجوز فيها الفسخ. شركة العنان شركة عقدية، هذه المليون مالتي ومليون مالتك سوينا مليار، هاي شركة عنان، هذه لا تنفسخ الشركة بموت أحدنا، لا تنفسخ بموت أحدنا، ويجوز أن نستثمر هاي الأموال في كل أنواع الاستثمارات لا فقط في التجارة، نعم. ولكن من اعطينا الأموال إلى شركة تعمل بها صارت مضاربة، فإذا مات أحدنا تلك الشركة الأولى ما تنفسخ، أما المضاربة انفسخت. المضاربة يجوز واحد من عنده يقول أنا ما أرد تصرفون في أموالي، لأنه شركة العنان الطينة إذن صارت شركة المضاربة إذنية، هاي شركة معاوضية مو إذنية. أما تلك المعاملة الثانية اللي سويناها مع الشركة تلك شركة إذنية، فلحق لكل واحد الحق يقول ما أرد تصرفون بأموالي، أموال التي ذهبت إلى شركة المضاربة، إذا مات انفسقت تلك شركة المضاربة، فتنفسق الشركة، يبقى شريك في شركة العنان، لكن إجازة بالتصرف ماكو للشركة الثانية، إجازة بالتصرف ماكو، يعني المضاربة وقفت، يكون شريك في هاي الأموال، لكن ماكو حق للتصرف، إذا هذا هميتي، فتبقى هذه المضاربات ما يجوز تداولها في أسواق الأوراق المالية أسهام المضاربات. وإذا مات واحد الذي دخل في المضاربات توقفت المضاربة وانفسخت. هذه احنا ذكرناها في بعض أبحاثنا المقدمة لمجمع الفقه الإسلامي بعنوان مثبطات عقد المضاربة، مثبطات عقد المضاربة، أن هاي المضاربة التي دخلت في أسواق الأوراق المالية أكو عندك أربع مثبطات، واحدة منها أنه يجوز الفسخ من صاحب المال أو من رب العمل، ثانية لا يجوز العمل إلا بالتجارات لا في كل استثمار، ثالثا تبطل المضاربة بالموت أو الجنون أو السفه أو البلد، رابعا بالبيع ايضا تبطل المضاربة مثلا، هاي سميناها مثبطات، ان تستعمل اسهم المضاربات في اسواق الاوراق المالية للتداول، سويناها مثبطات. من اشكلنا على القوم انه شلون انتوا اسهم المضاربة تدخلوها في اسواق الاوراق المالية وتتداول مع انه تبطل المضاربة بالبيع، لان البايع هو الذي أعطى الإذن في التصرف، فحينما باع إجى المشتري ما أعطي إذن، إذن المضاربة تتوقف تبطل تنفسخ. حينما أشكلنا قالوا نحن لا نتعامل مع الأفراد، احنا نتعامل مع شركة تجيب لنا ملايين الدولارات وتقول أيها البنك اعمل بهذه الأموال واعطنا ربحا نصف الربح، احنا ما نتعامل مع الافراد حتى يموتون مثلا او يبيعون، احنا نتعامل مع ثلاثة شركة يجون يجيبون ملايين الدولارات يقولون للبنك اعمل في هذه الاموال بالتجارة واعطنا ربحا. خب هذا هم ميتي، لان احنا افرض 1000 اموالنا اعطيناها الى ثلاثة قلنا لهم انتوا وكلاء شغلوها في البنك، وقالوا وكلاء صحيح شغلوا في البنك، البنك مسؤول امام الثلاثة، لكن الثلاثة ماذا؟ وكلاء الالف، اذا واحد مات من الالف سقطت وكالته، لان صارت الاموال بعد مو للفرد، صارت الاموال الا للورثة، سقطت وكالة الشركة في اموال هذا الفرد، لأن الأموال صارت الورثة، إذا سقطت وكالته بعد ماكو إذن في التصرف في هذا المال، فهمت الشيء؟ هذا الإشكال. فسواء كان البنك يتعامل ويا الألف مباشرة أو البنك يتعامل مع ثلاثة وهي شركة، هاي الشركة وكيلة عن الأفراد الذي جمعت منهم المال، وتبطل وكالتهم بموت صاحب المال، تبطل الوكالة، وكالة مطيع هذا المال، الآن سقط المال إلى الورثة، فبطلت المضاربة بحصة هذا الإنسان، بطلت المضاربة، فالحل الذي ذكروه لا ينفع، تبقى مشكلة في بيع أسهم المضاربة في أسواق الأوراق المالية، لأن هذا البيع يسقط الإذن في المضاربة من قبل البائع، البائع باع سقط الإذن. بقى المشتري، المشتري لم يعطي إذنا للعمل بهذه الأموال، فسقطت المضاربة بالنسبة لهذه الحصة. طيب سنرجع إلى أسواق الأوراق المالية. قلنا أسواق الأوراق المالية تتداول فيها السهام، روح إلى سهام شركة العنان، سهام شركة مساهمة مو مضاربة. أنا عندي حصة، أنت عندك حصة بعد الشركة، نبيع حصتنا. فالبيع لا يوجب فسخ المعاملة، تبقى المعاملة شركة عنان. البيع يخرج واحد يدخل واحد، تبقى الشركة موجودة. هاي من أحكام شركة العنان. وكذلك إذا مات من هو شريك في شركة العنان، الورثة يدخلون مشاركين، ينتخبون واحد يمثلهم في الجمعية العمومية. فما تبطل، ما تبطل المعاملات، وما تبطل في موت أحد الأفراد أو في مثلا بيعه. طيب هذه السهام التي هي سهام عادية. قلنا مرة المعاملات على هذه السهام عاجلة، تسلم السهام ويتسلم الإنسان الثمن، يخرج من الشركة يدخل شخص آخر، فالخارج من الشركة بعد ما له علاقة بالإدارة، ما له علاقة بممتلكات الشركة، الداخل الجديد إلى علاقة. هاي معاملات صحيحة، بيع الأسهم العاجلة. أما بيع الأسهم الآجلة اذكرناها تسع صور أكثرها فيها إشكال، لأن العمليات الآجلة في بيع السهام كلها أو أكثرها مبتنية على القمار، ما يريد نقل وانتقال للسهام، لا يأخذ السهام لا يتسمن، وإنما يراهن على ارتفاع السهم. الآن يشتري يراهن على ارتفاعه، فإذا ارتفع ربح، إذا نزل خسر. إن هذه المعاملات قمارية مراهنة باطلة. طيب هل يوجد الآن أدوات مالية صحيحة ندخلها في سوق البورصة، هذه بورصة أسواق الأوراق المالية، نغني هذه البورصة بالأدوات المالية الصحيحة؟ لأن شفنا هذه أسواق الأوراق المالية المعاملات اللي تجري فيها 10، 2 منها صحيحة مثلا، البقية كلها محرمة. طيب هل لنا نحن كمسلمين نغني هذه السوق بأدوات مالية صحيحة تتداول فيها هذه الأموال؟ نقدر أن نعطي سوق البورصة، هاي سوق الأوراق المالية، نعطيها أدوات صحيحة، نقول لهم تعاملوا بهذه الطريقة فإنها مربحة للمشارك اللي دخل في السوق، يعني البايع والمشتري، وتنمي اقتصاد البلد وتنفع البلد بدون ان تكون العمليات محرمة وباطلة. هنا الان بعد احنا قاعد نقترح اشياء، شوف هاي تنفع في رصد سوق الاوراق المالية بادوات صحيحة محللة ومربحة وما بها الا تقوية اقتصاد البلد. نقول اولا أتعدنا سندات نسميها سندات المقارضة. هذه سندات المقارضة لا نسميها سندات، خاف واحد يقول لك سند يعني قرض، لا، سميها سهام المقارضة، سهم يمثل حصة، سهم يعني نسوي مشروع معين نتشارك به احنا عرف في هذا المشروع المعين. احنا عرف نسوي متجر لصنع السيارات، نتاجر في صنع السيارات، او نتاجر في صنع طائرات، او نتاجر في صنع قطارات، او نتاجر في صنع سفن، لكن هذه الشركة مالتنا التي تتاجر في صنع السفن هذه تصفى في ربع 20 سنة، تصفى. يعني الآن احنا نشتري المعامل لأجل صنع السفن، الآن نشتري ونقول هذه السفن الذي احنا نصنعها واحنا شركة فيها
شركة حقيقية. هذه تصفى إلى 20 سنة. يعني هذا المعمل الذي ينتج قطارات أو سفن إلى 20 سنة يكون ناجح. بعد 20 سنة تجي شركات عملاقة تجعل هذا المعمل رديء ولا بد أن يخرج من مجال العمل يروح إلى الدول المتخلفة. يعني أكو دول متطورة تسوي معمل يقول هذا المعمل عمره 20 سنة، بعد 20 سنة هذا ما يفيد المعمل في الدول المتقدمة، هذا كل نطيه إلى دول متأخرة تقريبا نبيع. إذا نسوي إحنا شركة الآن، شركة لصنع قطارات وبيعها، شركة لصنع سفن وبيعها مثلا، أو لصنع سيارات. لكن هاي السيارات هذه الشركة عمرها 20 سنة، بعد ما يفيد تفيد هذه الشركة في أوروبا. هاي الشركة تكون يقلوها إلى دول متخلفة تقبل بالسيارات الرديئة، لأن الدول المتقدمة في سيارات متطورة. فنسوي سهام مقارضة، وهي عبارة عن حصة مشاركة في مشروع معين لإنتاج السيارات أو السفن. لكن هاي الحصة في المشروع المعين مبتنية على أساس القابلية للتصفية التدريجية، تصفية تدريجية نصفي هذه ببيع المعمل مثلا بعد 5 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة. كيف يباع هذا المعمل؟ كيف تصفى هذه الشركة؟ تصفى هذه الشركة على نفس الأساس الذي تصفى به شركات المضاربة. شلون نصفي شركات المضاربة؟ مضاربة شلون؟ أنا من أعطي أموال إلى جماعة يعملون، إحنا 100 نعطي أموال إلى جماعة يعملون، مضاربة. كيف نسترد أموالنا وحصصنا من الربح؟ كيف؟ عند تصفية الشركة. هنا مثلا هذه الشركة التي فيها سهام المقارضة تصفى على ذلك الأساس، ولكن تدريجي تدريجي. يعني هذا المعمل الذي احنا اخذناه هذا الى شعب في فلان دولة عند شعبة ممثلين، فلان دولة عند شعبة، فلان دولة عند شعبة، فهذا 20 شعبة عندنا. احنا من الاول نقول هذا المعمل يعمل، بعد 3 سنين نبيع كالشعب، شعب نبيعه صفيه، فيرجعون الي حصة من المال مع الربح. يعني انا نعطي 1 مليون دينار، او بعد 3 سنين يعطوني ربع المال مع ربع الربح. الثانية بقى عندي 750,000 دينار، هم بعد 3 سنين يعطوني ربع المال الأصلي مع ربع الربح، فبقى عندي 500,000 دينار رأس المال. بعد 3 سنين هم يعطوني ربع المال الأصلي مع ربع الربح، يبقى عندي أنا 250,000 دينار. بعد 3 سنين وهي السنة 12 يعطوني ربع المال مع ربع الربح وصفية الشركة. صفية الشركة هذه يسموها سهام المقارضة، حصص مشاركة في مشروعات معينة لكن مبتنية على أساس القابلية للتصفية التدريجية. فإذا الشركة 12 سنة عمرها 3 سنين يصفون ربعها، 3 سنين ثانية يصفون الربع الثاني، لما يصفون يعطوني إلي هم حصتي من المال هم الربح. في السنتين الثالثة يصفون الربع الثالث، في السنتين الأخيرة يصفوها كلها، يبيعون المعامل على شركة في دول متخلفة ويخلصون من عندها، يروحون يسوون شركة ثانية متطورة. هاي سهامنا احنا التي هي سهام في شركة معينة مبتنية على القابلية للتصفية التدريجية، هذه حصة صحيحة، هذه حصة صحيحة. وحينئذ ما نأخذ فقط الربح وتباع الحصص في الأسواق، لا، في 3 سنين نأخذ ربع رأس المال مع ربع الربح، في 3 سنين الثانية هم نأخذ ربع المال الأصلي مع ربع الربح. هذه السهام يمكن أن تتداول في الأسواق وتباع. حينئذ اصحاب الشركه وإلهم ربح هم، احنا اصحاب الشركه وتصفى بالتدريج. غايته الاداريون دولات لهم اجور، يعملون باجور ولهم حصص التاسيس، اذا قلنا ان حصص التاسيس صحيحه وتملك بالقابض. هذه فرد اداه ماليه انذبها في اسواق الاوراق الماليه للتداول، وهي عمليه صحيحه. يعني انا من حصتي 1,000,000 دينار ودخلت في الشركه، عملت الشركه 6 اشهر، كبر هذا كبرت هذه الحصه، اقدر ابيعها كلها. لكن من يعطوني عقب 3 سنين ربع اصل المال مع ربع الربح، انا حصتي نزلت، سلمت انا الربع، حصتي نزلت صارت 750,000 دينار. لما ابيع هذا السهم اقدر ابيعه، لكن ما ابيع المليون، ابيع حصتي التي هي حصه التاسيس 750,000، لكن كبرت الان، قد ابيعها 1,500,000، قد ابيعها 1,500,000، يعني كبرت، لكن اساسها 750 اساسها. هذه اداه ماليه يمكن تزريقها في اسواق الاوراق الماليه للتداول، وهي شركه صحيحه، شركه عناق، لكن مبتني على التصفيه التدريجيه بخلاف المضاربة، مبتنية على التصفية في آخر سنة، في آخر سنة مو التصفية التدريجية. طيب الآن أكو أداة مالية ثانية نقدر احنا ندخلها في سوق الأوراق المالية. عادة الدولة من تحتاج أموال شو تسوي؟ إما تقترض من صندوق النقد الدولي وما يعطون قرض إلا بفائدة وشروط معينة، شروط معينة، أنه أنتم متخلفين تعالوا سووا هذا الشيء وهذا الشيء، يا الله نعطيكم دين. يعني سووا المرأة تساوي الرجل في الإرث، شنو تسوين أن الذكر له ضعف الأنثى؟ تعالوا سووا السفور في بلدكم، يا الله نعطيكم دين. تعالوا اعترفوا بإسرائيل، يا الله نعطيكم دين. ما يعطون دين ربوي ومعه شروط. او الدولة تجي تاخذ من الافراد مالتها، تاخذ دين وتعطيهم ماذا؟ سندات. تاخذ من كل واحد 90 دولار تعطيه سند بمية. يعني انا اقرض الحكومة 90 دولار يعطوني 100 بعد شهرين. فاما تقترض من صندوق النقد الدولي وهذا فيه هم ربا هم فيه شروط معينة، قد تكون هذه الشروط في ضرر الدولة لأنها تخالف عادات المجتمع، والدولة لما تسوي شروط خلاف عادات المجتمع المجتمع قد يثور عليها يسقطها مثلا. فهم ربا، أو تأخذ من الناس ربا، تأخذ أموال دين وتعطيهم أكثر، وهذا ما تم ربا. أكو طريقة نحل بها هاي المشكلة؟ نقول نعم أكو طريقة نحل بها هذه المشكلة، وهي أن هاي الدولة ما عندها مشروعات، ما عندها شركات، ما عندها مؤسسات تملكها، ما عندها ممتلكات منتجة، يعني ما عندها قطارات تنقل المسافرين من بلد إلى بلد، ما عندها طائرات تنقل المسافرين من بلد إلى بلد. وهنا تبيع مثلا 10 طائرات، تبيع مثلا 15 قطار مثلا إلى الناس، تسوي حصص تبيعهم، يقولون أن هاي القطارات تسوى هالقد من الأموال، إحنا راح نسوي حصص نبيعها لكم أيها الناس. فيبيعوا أن أنا أملك حصة أنت تملك حصة، فيأخذون الأموال منا يقضون حاجاتي. طيب إحنا صار عندنا حصص في هذه الشركة، هاي الشركة تعمل بها ربح، فأنا إلى حصة ويعطوني ربح، يعني عندي حصة في القطارات، عندي حصة في الطائرات، أي 10 طائرات تعمل ليل نهار وتربح. فإحنا من يصير عندنا حصة في الطائرات ونطي للدولة الأموال، باعتنا هاي الطائرات، باعتنا الطائرات قضت حاجتها من الأموال بدون ربا وبدون شروط. احنا صار عندنا ملك في هاي الطائرات، طائرات بيدها تشغلها،
تشغلها تعطينا الأرباح وإحنا نقدر نبيع حصصنا في هذه القطارات وفي هذه الطائرات في أسواق الأوراق المالية في أسواق الأوراق المالية. إذا هذا السهم اللي يعطونا إياه ويأخذون من عندنا أموال هذا باعونا حصة من الطائرة يعني الطائرة سوى ألف حصة يبيعون إلي حصة إذا تبيعوا حصة وهذه الطائرات من إحنا سنناها بعد الدولة تديرها لكن ربح مولها ربح إنا بس قد أكو أرباح من الطائرات يقسم علينا كل ثلاثة أشهر الربح احنا عندنا سهم نقدر نبيعه في اسواق الاوراق الماليه سهم انا عندي من الطائره سهم في عين معينه اقدر ابيعه فالسهم هم يحصل لي ربح هم اقدر ابيعه ما يصير جامد احوله الى سيوله لكن يشتري يقدر يبيعه فاسواق الاوراق الماليه دخلنا فيها هذه السهام سهام طائرات احتاجت الدوله الى مال باعتنا اياها احنا فسهامنا هاي تمثل حصة بالطائرات او بالقطارات او في السفن التي هي تنقل النفط مثلا او تنقل البضائع فهذه اداة مالية جديدة احنا راح ندخلها في اسواق الاوراق ما بيها اي اشكال لان هذه السهام تباع وتشترى واحنا يطونا ربحها احنا المالكين السهام اذا ملك السهام غيري الربح يروح اليه إذا أنا مالك السهام يعطوني الربح إلي وأقدر أبيع السهام بمجرد احتياجي إلى المال هذا أيضا أدوات مالية جديدة يأتي الكلام على الأدوات الأخيرة التي تدخل في أوراق الأسواق المالية.